عليه او اشتد عليه البرد فله ان يلبس الكنادر هذه لانها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وانما يلبس من عليه. اذا لم يجد الا الكنادر هذه التي لا تبلغ الى الكعبين فلا بأس، اذا ما وجد الا خف فهل يلزمه قطره خف طويل بوك يعني اللي يسمونه او اللي يسميه جنود ايش مفطار او نحو ذلك، فهل يلزمه قطعه؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح انه لا يلزمه قطعه وان الزام القطع منسوخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينه فلما اتى في عرفه لم يامر بقطعهما اذا احتاج الى ذلك. ومن المناسب التنبيه على ان طالب العلم دائما اذا اتت المواسم رمضان وقت الحج جاء وقت عاشوراء اي موسم فيه تعلق باحكام شرعيه فانه يراجع كل سنه، لان هذا ادعى الى تثبيت العلم وادعى الى ان يكون غير حاجر للحق او حاجر لما في الكتاب والسنه من الدلائل في ذلك. اذا اقبل رمضان تراجع احكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى اهل العلم واحكام الزكاه واحكام القيام، وتراجع احكام العيدين. اذا اقبل الحج قبله بشهر من الكهف تقرا في احكام الحج تثبتها سنه سنتين ثلاث، تلاحظ ان هذه المسائل تتضح لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنه بما لم يكن عندك في السنه الماضيه. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في حس الانسان، تقرا اول مره يفوتك تأخذ مثلا 20-30% وكثير منه لأنك مركز على البعض كثير منه يفوت تحتاج فيه الأسواق. السنة القادمة تنظر تقرأ فتجد أن عددا من المسائل واضح، لأن تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، أركان الحج واضح، أنواع الإحرام واضح، تزيد في مسائل لم تكن واضح تزيد حصيلتك. ثم بعد ذلك السنة المقبلة وهكذا. طالب العلم لا يمكن أن يتعلم في سنة، العلم جادته طويلة لا ينتهي الإنسان منه إلا بالموت. وتذكرون كلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إنك تكتب وأنت في هذا السن، يعني بعد أن على شأنه رحمه الله، قال مع المحبرة إلى المقبرة. طالب العلم ما ينتهي من طلب العلم من البحث بحسب ما أعطاه الله جل وعلا، وخذ من فراغك لشغلك، خذ من فراغك لشغلك، يعني استغل وقت الفراغ، استغل وقت الشباب، استغل قبل أن تسوق، إما بعيال تكون مسؤولا عنهم أو بمشاغل أو طالب العلم إذا وجد الصحة والفراغ يقبل على طلب العلم ويستفيد، لأنه النور في القلوب وفي الصدور والبينة في ما يتعبد به الإنسان وغراه في أحوال الناس. نكتفي بهذا القدر. نقرأ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وفي قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مسائل أيضا. المسألة الأولى أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. والواقع يدل على أن طائفة من ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على خلافها. وهذا كثير في من يدعون تصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. الطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة، سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها تلويث السنة، ويكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة، وهذا قرن بينهما لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية: الذين نسبوا إلى الولاية فتح الواو وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم، ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم، يعني فيما مضى واللي قبلهم فيما سيأتي. ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة، وهي أنهم يتعبدون ويتجهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين ولا إخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا وأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب قد يعطي بعض علم الغيب لرسول والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالذي استثني هو الرسول. الرسول نوعان: رسول ملكي نسبة إلى الملائكة ورسول بشري، وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله جل وعلا أن يعلمهم إياه من أمر الغيب لحكمته جل وعلا ولكمال علمه وقدرته. أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه لكم في نحو قصة عمر رضي الله عنه مع سارية، حيث قال له: يا سارية الجبل الجبل، يعني لزم الجبل. فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي أو بصري، فرأى الجبل ورأى سارية. وبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. وقد أوضحنا لك ذلك في قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى. المسألة الرابعة، ذكر لك الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله أحوالا متنوعة لمن ادعى أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. وننبه زيادة على ذلك من أن الطائفة أنه ذكرها في هذا الموضع أثنت نفسها والطائفة الملامية أو الملامية، وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري، فزعمها طائفة من الجهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه، يظهرون المعصية، يظهرون خلاف الطاعة، يظهرون التفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس، وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهون وهم من أهل العبادة والزهد، فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق. وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. فإذا هذه الجملة: ولا من يدعي شيئا مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، تدل على عدم تصديق كل من يدعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب او يدعي شيئا من المقامات العليه او من الوحي او من الالهام مما يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه. قال رحمه الله بعد ذلك: ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيغا وعذابا. يريد العلامه الطحاوي رحمه الله واجل له المثوبه بهذه الجمله من هذه العقيده النافعه، لان اهل السنه والجماعه اهل الحديث والاثر اتباع السلف الصالح يرون الجماعه حقا احقه الله جل وعلا واحقه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابت خلافه الباطل، وانهم يرون الجماعه ثوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمآل وفي الدنيا والآخرة، وأن خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. وقابل هذا قوله: والفرقة زيغا وعذابا، يعني يرى أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الفرقة بأنواعها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عما أمر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرونها أيضا عذابا يعني عقوبة تعاقب بها الأمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها مما حصل من جراء فرق الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. والثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها، ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها، ومخالفتهم وفرق سبيلهم هو سمة الفرقة النازية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الاستراق: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. إذا تبين ذلك فهنا مسائل: المسألة الأولى في قوله نرى، كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد، يعني ونعتقد، وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء: أرى كذا وأرى أن أظهر كذا فيما سبيله الاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت في صيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. المسألة الثانية: الجماعة جاء ذكرها في حديث الاستراق وفي أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكقوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وكذلك قوله في حديث الافتراق: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، فإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا، وجاءت في القرآن معنى في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا دون تفريق. والسلم في الآية يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام. ويجب الدخول فيه كافة، وأن لا يقول المسلم إذا أسلم: أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض، أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض، أو أقر ببعض ولا أقر ببعض، ونحو ذلك. والجماعة في هذا الموطن اختلف سلف في تفسيرها على عدة أقوال، يعني الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف. والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع أن الجماعة نوعان: جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا، وأن النصوص تشمل هذا وهذا. وأن من فسر من السلف الجماعة بجماعة في الدين فإنه يعني من الصحابة والتابعين، فإنه تفسير للشيء ببعض أفراده كما هو عادة السلف. ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة. الجماعة نوعان: جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينه، وهو توحيد الله جل وعلا، عبادته وحده دون ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة رسوله الذي أرسله عليه على الرسل صلوات الله وسلامه. وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني واجتمعوا عليه. وهو المذكور في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من أجله آتى الله جل وعلا الرسل الآيات والبينات، أي يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضى الله جل وعلا فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به، وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. النوع الثاني من الجماعة هو جماعة الأبدان، يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر، والسمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول، فالأمر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله جل وعلا به بالفرقة في الثاني أو في بعضه، كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج، التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعضه. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. فالأمران مترابطان، والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها، و جماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب، وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال، وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب، وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل، وقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة في الأبدان، وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه، وحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك، أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان، لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم. والمسائل مرتبط بعضها ببعض، لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء: منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان، فهذا هو طريقة، يعني بحسب اعتقادهم هذا طريقة من ظل في هذا الباب وغلى من الخوارج والمعتزلة، ومن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهما. والفئة الثانية من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. والفئة الثالثة هم الراسخون في العلم ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه، فإنهم أخذوا بهذا وهذا فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة وطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما أوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا. ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرغ، ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مصيبة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، وقال يأثم إذا أنكر، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمور. التوهم هذا ناتج راجع للخوف، فيه كان يخاف أنها يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا أو صلي الصلاة، يتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس وأن كل شيء سيغير إلى آخر. فهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله جل وعلا، وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله جل وعلا الناس عليها. لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم ممن رأوا هذا وهذا، وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن ندعى إليه، وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه، والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون. وما ظلت الخوارج يعني في عصلها إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره، فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الخامسة المسألة الرابعة في قوله الجماعة حقا وصوابا، نرى الجماعة حقا وصوابا، معنى حق يعني انه واجب وثابت، والحق ان ينص الله جل وعلا على انه الحق او يعلم بما نص الله جل وعلا عليه. والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه. وصوابا يعني ان من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل، وان من اراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو من عزمة الجماعة. وقوله والفرقة زيغا وعذابا فيها ايضا مسائل. الاولى الفرقة تقابل الجماعة، وكما ان الجماعة تكون في شيئين فالفرقة ايضا تكون في الامرين نفسهما، الاول الفرقة في الدين والثاني الفرقة في الابدان. وعلى هذا تفسير السلف في آية القرآن في نصوص الاستفتراق وما بينوا من دلالة بعض الأحاديث. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه وهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان، لهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آباء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. فذكر باجتماع الأبدان فأمر ذكر اجتماع الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني الفرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان يذكر هنا بضده، لأن الفرقة تقابل رسولات الجماعة. المسألة الثانية الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب، أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب ونحو ذلك، كما حصل من الفرق الباطنية والفرق الرافضة ومن شابهها. ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة والقدرية ومن نحى نحوه. وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهما. والنوع الثالث من الافتراق، الافتراق في المسائل العملية، في مسائل الفقه، في أحكام طهارة عامة، أحكام الصلاة والصيام إلى آخره، البلوع والجنايات، ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. والاختلاف في هذه المسائل، الاختلاف والفرقة التي حصلت، أولا هي مذمومة من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر، لكن في الجملة الافتراق مذموم بقوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثاني أن الفرقة في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أئمة المجتهدين اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد. فإذا اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه بمتحرج للحق، وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة، فهذا يأثم ولا يؤجر، لأن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق، يجتهد يتحرى الحق كما هو طميع السلف. أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة، نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر، وهو أن الاختلاف، اختلاف العلماء في المسائل، هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد امتلاء من الله جل وعلا امتلى به الناس أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو امتلاء يبتلى به الناس يبتلى به الناس. فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق، خاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه، أنهم ما بين أجر وأجرين، وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبن له الحق أنه معذور في اتباعه له. وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفرقة في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. ووقعت الفرقة باختلاف الفقهيات، فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها، فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل. لهذا قال هنا: والفرقة زيغا عما يجب، وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به، مما جاءهم في كتاب الله. والنتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما أمر الله جل وعلا به وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان. فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان، وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه. هذا هو الذي حصل، وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض، إما بتجهيل أو بسد أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات، ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أجر، لكن لا يتابع على ذلك. ولا شك أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه. فكم من مسائل أن من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل لاجتهادهم، فهم معذورون، ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما فقه بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل لاجتهادهم، فهم معذورون، ومن اتبعهم بلا معرفة للحق وإنما فقه بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو وافق القواعد والأصول العامة بالشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر بل وإلى يومنا هذا. فقل من يعبر في المسائل المختلف فيها في فقهيات، يعني التي فيها بحث، فينظر هذا في يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، فالحكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لهذه بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة، أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك إذا كانت سببا في الفرقة في الأبدان فقد بغى العباد بعضهم فقد بغى العباد بعضهم على بعض، ووقع الفتنة ووقع البلاء فيه. والواجب أن لا يقع فيه البغضاء والشحناء لأجل ذلك. كيف إذا زاد الأمر إذا حصل ارتكاب وحصل تكفير ونحو ذلك، فما حصل من بعض في بعض الأزمان حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل، وكفر بعضهم بعض الحنابلة في مسائل، ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه الطائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذا. فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع المغضى والشحنة بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا، ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة، بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له الرجل تكون عنده السنة أي جادل عنها؟ قال لا. أي جادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. فيقول المدينة كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومنعه مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل لها الرجل تكون عنده السنة أي جادل عليها أي عنها؟ قال لا يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة، وهذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب، فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق. وهذا مما ينبغي تداركه. ومما يدخل أيضا في مثل هذا أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدا، حتى إن المسائل المجمع عليها قليلة، وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في الخلاف المعتبر، كما قال أحد مشايخ السيوطي: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، في قصيدة في بعض علوم القرآن. الخلاف الذي وقع أو إذا وقع الخلاف فإن الخلاف على نوعين: خلاف قوي وخلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح، والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه لمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. والخلاف القوي لا إنكار فيه، لكانت المسألة فيها خلاف قوي فلا حتى من الأصل لمن أخذ بأحد القولين، أخذ بهذا وأخذ بهذا، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، المسألة فيها سعة. وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار، وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف، لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل. ويشتبه هذا، يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد، والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة، وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه، وأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والإيضاح على بدون أن يحدث الفرقة ولا تناقض القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد، فهي الاجتهاد في النوازل. إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد، أو نحو كلامه معصورة بفهمه: لا لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهذا يحتاج إلى زيادة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف في القول. أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا إنكار فيها من باب أولى، لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه من في إلحاق النازلة في بعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن، لأن طالب العلم يتسر صدره للعلم، وهذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع صدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا. هذا هو الواقع والمشاهد، أن من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أراد أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل فإنه يحرم بعض العلم. وهذا كلما اتسع قدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم، وأوتي الصواب أيضا في العمل، في عدم تعدي على المسلمين، تعدي على العلم أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. والله جل وعلا يقول لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينه. والفرقة والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن. والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن. وأنا ألحظ، وربما منكم كثير لاحظوا، أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنها أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. وهذه من وسائل الحرمان. وإذا قوى الله جل على طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه، لأنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم، ينتظر، يسكت، يعلم نفسه السعدة، يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، عدم إلقاء الكلام على هواه، الدقة في الألفاظ، كيف يعبر عن المسائل. إذا غلط يقول غلط أنا ما أسهل منه، عند من يرى تحقيقا الحق فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا يجب أن انحرف ذهني إلى شيء آخر، يقول أنا ما فهمت، أنا غلطت، أنا ما أسهل منه. وهل من شرط طالب العلم؟ ليس من شرط، إنما من علق غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو الصغير، هو الذي يثنى عليه. أما أن يؤمنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لون. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال: يا ربي اللهم، قال: اللهم أيما عبد سببته أو سكنته فاجعلها عليه رحمة. يعني من مقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، الإنسان لا يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا عود نفسك على الحلم، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية، حتى لو جاء المقابل يطعن فيك في علمك، طعن فيما في طريقك في الإرادة، لا تتأثر بهذا وجهل الكلام على العلم، لأنك مبلغ للعلم ولست منتصر لنفسك، والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله جل وعلا له. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه بالدين، وأن يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين، إنه سبحانه جواد كريم، وهو بالفضل والإحسان والمنن والعطايا. اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير. نجيب عن سؤالين أو ثلاثة. فجاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة. هذا الحديث ليس بصحيح، وليس اختلاف الأمة رحمة، فالاختلاف في الأمة وقعها في بلابل كثيرة. اجتهد في إباحة نسبة من الربا 5% ونحوه، فهل يؤجر على هذا وهل يسمى عليه؟ هذا الربا نوعان، ربا متفق عليه ومجمع عليه، هذا الذي يخالف فيه الإجماع هو صاحب ضلال وهوى، هو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، ويجعلون الربا أضعافا مضاعفة. هذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات والأحاديث. أما الربا غير المتفق عليه على تحريمه، فإن هذا يدخل في باب الخلاف، خلاف القول والخلاف الضعيف على نحو ما فصله. مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النصيحة كما هو معلوم، وأنه لا ربا في الفضل، وإنما الربا ربا النصيحة استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النصيحة. هذا اجتهاد وخلاف، لكن خلاف ضعيف، حتى خلاف الصحابة لكن ضعيف، لأن يعني خلاف ابن عباس في هذا المسألة، كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن أيضا خلاف ضعيف كما أشبه ذلك. من الصور المعاصرة اللي جرى فيها البحث أيضا فوائد الربوية ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه، ومختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. وأول من يعني حسب علمي أول من أباح الفوائد الربوية، يعني فوائد البنوك الربوية والقرض، القرض الصناعي ونحوه، في حسب علمي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنارة المعروف، وهو رجل يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله الإمام الحديث والسنة والتخريج، لكنه غلط في المسائل الفقهية فلم يكن من صناعته في فتوى، فأباح أشياء تبعه عليها عدد، وله رسالة في هذا الموضوع بخصوص، وهو الربا والمعاملات المالية، أجاز فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك، ثم تبعه عليها عدد من في مشايخ في مصر، ما بين مقصر وما بين محصر في هذه المسائل. ومعلوم ان الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف شاذ وضعيف ليس له حظ من الدليل، لكنه يفيد الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين. الاولى ان مسألة الفوائد وقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد اباحتها والافتاء بذلك او اجازتها لا يدخل في اجازه واستحلال الربا، لان استحلال الربا المجمع عليه كفر، الربا المجمع عليه هو ربا الجاهليه، واما ربا الفوائد وربا القرض وما اشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته، خلاف القول والخلاف الضعيف. في شيء خاصة؟ او اقل من القاعدة خلاف الشاب في منكر يجب فيه الانكار، لانه اما لها يعني تدل بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، وان الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين ظلم لصاحب المال، وهذا يقولون هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو الآن هو المغلوب، فأخذ الفوائد عندهم من عدل، وأن ترك الأخذ ظلم له، لأن البنك يستفيد وهو لا يأخذ، يشغل المال ويستفيد معلوم أن المال يقبل إنما باليوم، يعني كل يوم في فوائد كسب يعني على طريقة التجارات العالمية وأشبه ذلك، عندهم هذه الشبهة. لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنوك من غير الأدلة النصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم هذا ظلم، لو أقر ذلك والحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 3% نحو ذلك. والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا له، شريكا له في مكسبه وفي خسارة. فالناس سموا أموالهم، يعني لو فرضنا أنهم سيبيعون وسيعطون هذا 5% إلى 6% إلى 7% إلى 10% سيوجهون البنك قد يحصل 50%، فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند أهل البنوك عظيم، فتقوى البنوك ويضعف الناس. واحد، هذا هو حقيقة الظلم الجمال. هذا الشيء ما لها علاقة بالنسبة نخلوها تجمع نشوفها اليوم إن شاء الله بما ينتهي قبل الحج إن شاء الله، وكل ما نره نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. وفقكم الله وعانا وإياكم على الحق إذا لم يجد الله هو
واجب اصبر بشيخ يقولوا الفنادر بن جوان يرغب السبيل في المحلة كانت تحت الكابين
هلا شروط يعني قبل شروط وخبر لما الحج كوى
لا شروط
هيا رجانا مع الحج
سؤال شيخ ما تبقى بن جوان هذا من هذا القول هذا المجموعة
المسؤول اللي هو من القبل
أنه
يذكر عن
هذا لكن ماذا تترك
في أسفل؟ يذكر عن هذا موضوع عن المتعة خالق لكن يبقى الأولم أنه ما
أعطبك ولا في الشيخ بن جاسم
يميل لما هذا أنت
يغلق أولي شيخ سؤال شيخ الحج مثل مكة هل يجوز شيخ المسلم يلبس التساتين في الحاجة؟
بس يعني بس فدا
ولو كان محتاج؟
ولو كان
يعني
الثانية صحيح مثلا الجنية الدعوية عن داخل 1500 على السنة داخل 1500 على السنة ويبدأ يعني العمل بعد سنة تذهب إلى أي مستشفى ويرجع على المجال.
نعم خلينا نذكر
اللي يقر في مجلس الشورى أو جنة مجلس الوزراء على المستشفى هو ميلة شهرية
حرارة العين بالضمان
صحيح
أنا كان الثاني
ثامن
أنا رأسي
شركة لان جميع التعاونية أنا فيها تبغى تدفع 1500 على السنة وبعد سنة لا في 1420 يبدأ يعني إذا دفعت 3000
في السنة
أنا أدفع 1500 سنة فإن دفع 3000 يبدأ الحق أذهب مثلا إلى أي مستشفى سواء أول عملية مثلا أو أي علاج يكون على حساب
التأمين. نعم. كمان يعني هذا لا يستأمن. نعم. تخليني في الحكم الثاني. أبي في التأمين لا. يعني تدفع شيء ولا تدري يوم تدفع.
صحيح. لكن واحد مثلا يقول مثلا هذا يعني
ما بيعني في الخط من الراتب.
لا لا أدفع مثل واحد قال هذا في مصلحة لي مثلا
أنا تأمين لا حكم التأمين يدخل في الخلاف التأمين لا تأمين مثل تأمين السيارة والبيت
لو قال واحد مثلا أنا مثلا بسوي تأمين لزوجي وهي مثلا حامل جاي مستشفى مثلا ثلاث سهام في أي مستشفى فيه أكبر مستشفى ولو مثلا حتى بطيطرية أو شيء
إذا كان لحاجة معينة ويعلم أنها ستتحقق يعني ما يدري يعني لكن غالب ظنه أنه بيكون مثلا عشان في فرق من الاعتقاد الاعتقاد الكلي كيف؟ الاعتقاد الكلي الاعتقاد
كيف؟
في قال اعتقاد الكلي الاعتقاد القلب لكن ما الفعل لكن يكون يحتوي على كل على هذا الشيء أن يدخل الاعتقاد
ينكر
قد يعتمد بالمعتقد أن يدخل قلبه الاعتقاد بشيء الاعتقاد
والاعتقاد هو أن في قلبه ليس فيه أن الله نافع هو الأحسن إنما هذا السبب ما يعتقد في داخل أن المادة هي كل شيء هذا هو الاعتقاد لكن الاعتماد غسل قلبه واعتمد صاحبه ما يشوه هذا لهذا صار الاعتماد على الاسباب
شكرا
الاعتماد على الاسباب بالكلية مو بوجود الاسباب فقط الاعتماد على الاسباب بالكلية فهو دون اعتماد القلب على ما صنع عنه محرم او يقول يدخل في نقص توحيد شركة اصغر أو شرك خبيث
أما لا اعتقاد على كفر
واحد
يعتقد أنه لا أفتار شاقية لا نعتقد ما أعلم أجل جل هذا كفر واحد لا يعتقد أنه هذا مثلا الله الطبيب بعمل العملية في قلبه انه يؤذن الاعتماد على الله وكذا فعله كذا للطبيعة هذا حالي يعني فاتر الأفضل فاتر الأفضل لكن في قلبه فيه قصر الاعتماد لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بس بالذات لو قال بدأ الطبيب انا بيكفي ما دام في قلبه شيء من التوكل على الله كان على السبب هذا يدخل فيه شيء من الظلمين المحرم او شيء خطيئة نصفة حسب الحال لكن المثل الثاني تعتقد ان هذا السبب كافي دون الله سبحانه واحد لا
هو بالكفت بالكفت إلى الآن جعل السبب كالبا الله جميل يعني أعوذ بالله يكفي الطبيب الدكتور كافي هذا داعي استرداد هذا كله يعتقد عنه ماذا أحد يعتقد أنه يعتقد الاعتماد على الأسباب فقط يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده فينا المؤمن لازم يكون عنده الاعتماد على الله جل وعلا لكن يمكن يتعلم الأسباب بعضها بحسب الحال
مثل ربنا لحظة بدأت
تأمينها نعم
موجود لحم الله مكويل
قلت أخذ من الموضوع التأمين
فكرة
يعني أخذ من قبل
أين إذا أخذ من رأسه
أين
بل كان زاد على ما ظل أو ظلت
من ثم أرجع
كيف؟
من ثم أرجع
لأنه هو أخذ منها قصرا وهم غدوا به
لكن لقد يعرف يعني كثير سألية وهي الموت كلمة أول مرة
لا هو ما يصير متى يتحقق
لكن غالبا غالبا
يعني انت تدخل فيه واحد لكن اذا كان تحقيق خلاص سيأخذونه منك
لا تظنوا
اجبر لكم سيخصمونه ها؟
لا
اللي الراتب خلاص هذا الثاني انت اذا ما اتفقت
منه
ايش رجعت اليه؟ متعجعت الى الغرب في الحالة
نعم
هذا اشد نفسك يعني كأن المال تركته لهم شد نفسك فهو إذا أخذت عنك إذا ألزمت به أخذت مالك من الحق ما في
بأس
لا مالك من الحق هم من المال مالك من الحق
مثلا
اللي لك من الحق في الأخذ من أخذ من كذب فلن تتعالج خص عالج ألزمك يأخذ منك خصم عشان مثلا في الخارج يكبر اللي راح للخارج ما فيه لو يشتري ايش دفاية لازم لو يشتري اي شيء لازم يخذ التأمين لا في ضعف ما لا في حيلة فاذا تركه لهم ما صار ايش المهم لهم غرمين يعني هو اعانهم على الجهة فالغرر الدخول فيه منه أب لكن اذا ترضى عليك ايش تفرض عليك هذا فان تجعل غرما واحدا احسن من
غرما
ضررين بالنظر للمقاصد لأنه هو ما ترك الأمر والنهي إلا خوفا يعني هو مصلحة مش مجرد خوف إلا أنه خاف منهم كخوف يعني أو قدم خوفهم عليه خوفهم منهم على خوفه من الله فيه نوع تشريك بس الأظهر تعبير بالمحرم
خوف عن غير الله فيما لا يقدر عليه من الله تعرف خوف الشرك
لا لا لأن الخوف الشركي وخوف السحر أن يعطى شيء غيبي نار الله جل وعلا من الخصائص أن يؤذي بدون سبب
واحد كان كلام الله فلان بدون تشريك مع الله وقال واحد لولا فلان ما كان كلام بدون تشريك مع الله
لولا فلان
يمكن لولا فلان أثر هل في يعني سبب
يقول أشيك أصلا إذا كان في مقابلة نعمة هذا مدفاع نقمة يعني فيه نعمة حصلت له قال لولا فلان ما حصلت لي أو اندفع عنه مصيبة أو نقمة قال لولا فلان ما كان جاني كذا
لولا أنا لسرقت على هدوء تجبت لكم النار تقعد عمر حفصك لولا أنا لسرقت في رسول الله يعني ما فيه ولا يعني رسالة الدين واو التشريف ما تجوز يعني الآن ما يعني ممكن يعتقدون أنه حدد
لا خلنا في الحديث
والأثر ما يجوز شيخ
هذا القائل الآن هو المنتفع المتفضل عليه ولا المتفضل
يعني المتفضل
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 صورتنا اللي نتكلم فيها
المتفضل عليه، لأن المتفضل عليه في تعلق القلب بمن تفضل عليه. أما المتفضل مثلا لو أقول لك لو لأنت كان ما قلت أنه للسنة لو لأنا ما قلت أنه للسنة هذا يدخل فيه اللذة لأنه من المتفضل، لكن القلب هنا ما في التعلق، هنا يدخل في بحث آخر الفخر مثلا، أو يدخل فيه يعني في ضوابط أخرى. لكن الضابط المنهي عنها أن يكون ممن انتفع هذا النافع، لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه، تعلق بمن بالسائق اللي بسببه نصرحه، تعلق بالطبيب، تعلق بمن أحسن إليه. التعلق هذا كل يدخل له التشريك في الظاهر. أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ما دخل من جهتين، الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل، وابناء والأحاديث اللي فيها النهي إنما هو في المنتفع بنعمها والانتفاع النقمة. الأمر الثاني أن قوله لولا أنا يقصد إيش؟ أن لولا شفاعتي، وشفاعته عليه الصلاة والسلام تقبل ابتداء ولا بفضل الله؟ معلوم أن لو قال لولا أنا يعني لولا شفاعتي، شفاعتي له، شفاعة ما تقبل الله بإذن الله، فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهرا
غير الأمر
إلى الله
سبحانه. إيش هذا الأمر؟
إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟
إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش
هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا الأمر؟ إيش هذا مثلا اقول لك مثلا لولا انت عبد الله ها ما صار لك كذا وكذا، مثلا دخل في الشرك ان لولا الله ثم عبد الله. ليش؟ لانه الان دخلنا في اسم الانتفاع، يعني هو المتفضل والمتفضل عليه انت الان داخل. اما الحديث فتوجيه على الوجه، فذلك قال عمر لولا حين نطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه متفضل عليه بدون ان يتفضل.
لما قال لولا الهوى نفسه في نفسه، يعني لولا ليس لولا الهوى
هذا ما يعني
ليس لولا الهوى،
هو اقرب شيء تنضبط به هو ما كان في امره تنضبط له امره. الاول ان يكون استعمال لولا في تحصيل نعمه او اندفاع نعمه بسبب فيعزوه للسبب، يعزو تحصيل المهمة للسبب ولا يذكر الله، يعزو اندفاع النقم للسبب ولا هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون فيه في ذكر تعلق في القلب بهذا السبب، حصل تعلق السبب حصل الشرك في قلبه وقلبه.
تصلي في بيتك
أو تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت، يعني فلا تخشى من التفريط، لأنه قصار الأمر من الصلاة خلف باطل، الصلاة خلف باطل ظاهر، فالصلاة خلفها تقوية له وتزكية له، فإذا اضطررت في هذا لو صليت واحد تشهد أنه كافر.
ممكن تصلي معه في المسجد وترجع في البيت وتصلي
تصلي في
المسجد
نعم، بس من دائم يعني لا تفرز
ما في إلا هذا المسجد يصلي في الحج. ماذا تفعل المسجد؟ هذا المسجد الوحيد اللي بيصلي فيه الكاهن، وإلا بيصلي في بيته،
صلي في بيته ما صلي واحد أو مسجد آخر وجماعة ولو بعيد شاهد أن الكهان العراف ما يصلي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، ربنا لا حول لنا ولا قوه الا بك، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم امين.
يذكر عشان يجيب على بعض الأسئلة، يذكر الرغبة في إخراج بعض الكتب التي شرحت يعني تفرغ وتطبع مثل كتاب التوحيد والواسطية والطحاوية لهذا قائمة، وبعضها شرع فيه، نرجو إن شاء الله أن يكون قريبا. وفي من ما رأيك في من يحج بدون تصريح علما بأنه قد تمكن من الحج عدة مرات؟ أولا بالنسبة للسؤال، أنا لا أختار أن يسأل أحد بقول السائل ما رأيك، لأن المجيب لا يجيب عن رأيه، وهذا هو الأصل، أنه لا يجيب برأي وراء، وإنما يجيب بما يعلمه هو من دلائل الشرع وقواعد الشريعة والأصول العامة التي لا يسوغ أن يتعدى المعلم أو المفتي أو المجيب أن يتعداه. الرأي قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، وعامة كلام السلف كما تعلمون في ذم الرأي وذم أهل الرأي، لأنه في الغالب الرأي لا يصدر عن تتبع للدليل، تتبع للقول الصحيح في المسألة. فلو يقال في مثل الأسئلة ما حكم كذا، ما حال كذا، ما حكم من حج بدون تصريح، ما حال من حج بدون تصريح، هل يأثم أو لا يأثم ونحو ذلك، هذا من جهة صياغة السؤال. أما من جهة الجواب فمر معكم مرارا من أجوبة المشايخ وأهل الإفتاء أن قول ولي الأمر في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد ملزم إذا كانت المسألة فيها اجتهاد، ولم يحرم حلالا أو يحل حراما ولم يأمر بمعصية، فإن قوله ملزم، و سيما إذا كان أمره وإلزامه بذلك كان نتيجة لفتوى. ومعلوم أن الحج سواء كان حج الوقيل أم حج المواطن قد صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء، وإن لم تكن في بعضها في الإجماع، لكن الفتوى معتبرة وهو قرار من هيئة كبار العلماء ألزم به ولي الأمر، فلا يجوز حينئذ مخالفته. لكن من فعل، من خالف وحج، فهل حجه صحيح أو غير صحيح؟ حجه صحيح، لأنه لا يبطل حجه بإثم ارتكبه، مثل المرأة لو حجت بدون محرم فإنها تأثم مع صحة الحج. ومما ينبغي على طلاب العلم بعامة أن لا يحتالوا على ما يفتى به أو على ما يلزم به ولي الأمر فيما له الإلزام به، وأن يستجيبوا لذلك، لأن هذا من المصالح المرسلة. تعلمون أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح المرسلة كما جاءت بحفظ المصالح المقيدة، والشريعة في أصلها جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا فينبغي على المسلم أن يحتسب في طاعة ولاة الأمور وطاعة الفتوى التي صدرت من أهل العلم في ذلك، وأن لا يتحيل السبل لمخالفتها، لأن في هذا مخالح كثيرة للمسلمين في الداخل وفي الخارج. وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. هل عبارة الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه في قول العام الصحيح، هذا القول في غالب معناه صحيح، وهو مأخوذ في الأصل من كلام علي رضي الله عنه في كتبه، وهو موجود في نهج البلاغة. نفيك العبارة يمكن مؤداها أو حاصلها، يقول: والله إن لم تدركه الأبصار بالشهود لكن عرفته وأذعنت له العقول بالدليل أو نحو ذلك. هي موجودة من أصلها في كلام علي رضي الله عنه. كيف انعقد النذر من عمر رضي الله عنه وهو في حالة الشرك، مع أن النذر عبادة تحتاج إلى نية؟ إني نذرت في الجاهلية ما أعتكف ليلة في المسجد الحرام. النذر عبادة ويحتاج إلى نية، لكن ليس من شرط صحته الإسلام، ليس من صحة شرط النذر من صحة النذر ووقوع العبادة الإسلام. قد ينذر نذرا ويكون نذر طاعة ويقع النذر الصحيح، لكن إذا وفى به وهو غير مسلم نذر توفى به، هل يؤجر عليه؟ نقول: لا يؤجر عليه، لأن الثواب من شرطه في الإسلام. أن أصل عقد النذر مثل اليمين، النذر بعد النذور والأيمان مبناهما واحد، فالنذر وهو إلزام المسلم نفسه عبادة لله تعالى ليست لازمة له بأصل الشرع، إلزام المسلم نفسه بهذه العبادة هذا النذر، فهو له في الإلزام مقام اليمين. لهذا إذا نذر وكان مستوفيا لأنه نذر على ما يستطيعه في المستقبل وليس نذر معصية، فإن هذا الوفاء به متعين، فإذا أسلم فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر لأنه ليس من صحة انعقاده الإسلام.